الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 6005516888. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، ولازلنا مع قصة يوسف عليه السلام. وفي قول الله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. الآيات، وفي هذه الآيات فوائد ذكرنا شيئا منها، ومن جملة هذه الفوائد أن إخوة يوسف عند فعلتهم ما كانوا أنبياء، لأن الأنبياء معصومون عن التواطؤ على الظلم والبغي. وفي هذا الدليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء، فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التواطؤ على قتل مسلم ظلما وبغيا. وما قيل أنهم أنبياء ليس بصحيح، فإن الأنبياء معصومون عن مثل هذه المعصية الكثيرة المتبالغ في الكبر، مع ما في ذلك من قطع الرحم وعقوق الولد، عقوق الوالد، والإساءة إلى الأخ، وافتراء الكذب. وقيل إنهم لم يكونوا في ذلك الوقت أنبياء، بل صاروا أنبياء من بعد ذلك. وفي هذه الفوائد، من جملة هذه الفوائد، أن الإخوة تختلف أحوالهم مع اتحاد الأصل الذي ينتسبون إليه. فهم كانوا من أمهات شتى، ومن أب واحد هو يعقوب عليه السلام، ومع ذلك لما اختلفت أحوالهم مع اتحاد الأصل حصل ما حصل بينهم. وفيه أيضا أن غضب الحاسد على من لا ذنب له، فترتيب القتل على مجرد كون يوسف أحب إلى أبيه منهم مما لا يقبله العقل ولا يدخل في دائرة من دوائر الفهم. وعليه فلا يرى أن هناك دافع حقيقي لهم على فعلتهم إلا الحسد، والحاسد غضبان على من لا ذنب له. فسبحان الله، هو لا ذنب له ومع ذلك يظهر أثر الحسد والبغض والكراهية التي وصلت بهم إلى التفكير في قتل يوسف. ومن هذه الفوائد أيضا أن إطلاق العنان للعواطف يزيد الخلق اتساعا، بحيث يكون المرء في شر فيقع في شر أعظم منه. فهؤلاء بدأوا أولا بالتفكير في قتل أخيهم، ثم بعد ذلك بافتراء الكذب، ثم التباكي على ما حصل منهم، وكل ذلك جرم على جرم. فهم هموا بالقتل، ثم بعد ذلك آذوا أخاهم الصغير، ثم كذبوا وزوروا عليه قميص الكذب، وكذبوا أن الذئب قد أكله. فكل هذه الأمور السيئة التي حصلت منهم كانت بسبب إطلاق العنان للعواطف، والتي زادت شرا على شر، مع أن الشر الذي بدأوا به لا يقل شرا الشر الذي تأخروا به من الكذب والزور والافتراء والتباكي، لا يقل خطرا وشرا على التفكير بقتل أخيهم. ومن جملة هذه الفوائد المهمة أيضا أن الإصلاح من الداخل يكون أكثر تأثيرا من الخارج، ولذلك لما جاء صوت أخيهم من داخلهم استمعوا له، لأنهم لا يتهمونه في قصدهم. ومنها أيضا أن التخطيط يسبق التنفيذ، فيلاحظ أن الآية شرحت تخطيط إخوة يوسف ووضحت شروعهم في تنفيذ هذه المؤامرة على أخيهم. وفي أيضا تقديم الإغراءات والمبالغات على النية الفاسدة والطوية الخبيثة، وكذلك أيضا كثرة الإلحاح على أمر دليل على شيء مجهول في النفس. فقد سأل إخوة يوسف أباهم قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى، وهذا الإلحاح جعل في النفس شيئا، إلى غير ذلك من الفوائد التي لربنا إن شاء الله نطرحها في مجلس آخر. وفي الحقيقة هذه الآية وهذه السورة مليئة بالفوائد والعبر والدروس التي في الحقيقة نستفيد منها في حياتنا اليومية، ونتأمل كيف أن الذنب يولد الذنب والشر يولد الشر، وأن تبيت التوبة والعزم على التوبة مع الإصرار على فعل الذنب قد يحرم الإنسان من صدق التوبة أو من سرعة الرجوع إلى الله جل وعلا. فكلها الحمد لله فوائد نتأملها ونستفيدها ونطبقها في حياتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتدبرون كتابه ويعقلونه ويفهمونه ويجعلونه نبراسا لهم في حياتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نحفظ الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، فيقول هل الأفضل أن أؤخر الوتر إلى ما قبل النوم؟ ويقول هل الدعاء يكون في الوتر قبل الركوع أو بعد الركوع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الوتر عبادة من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، ومن فضل الوتر وأهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعه في حضر ولا سفر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر. كل ذلك يدل على أهمية الوتر، وأن الإنسان لا ينام أو يجعل له من صلاته صلاة بالليل يختمها وترا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوتر من أفضل الصلوات بعد الفريضة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل. والوتر بحمد الله سبحانه وتعالى يخير فيه الإنسان في أدائه في وقته، فيبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر، فكل ذلك يعد وقتا لصلاة الوتر. فإن أوترت في عقب صلاة الفريضة فذلك صحيح، وإن أوترت قبل أن تنام فذلك أيضا صحيح، وإن أوترت في آخر الليل فكذلك أيضا صحيح، ولكن بعضها أفضل من بعض.
ذاك الخير رفع الشيخ نقطة ذي المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد فضل.
الله يبارك فيك ورحب الشيخ بعد. عندي سؤالين. السؤال الأول: حكم التداول بالذهب إلكترونيا في البيع والشراء عند ارتفاع سعر الذهب في السوق أو انخفاضه، هل يعني يشترط في هالحالة الحضور؟ لأن نحن نعرف مثلا بمثل في مجلس العقد، فما حكم التداول بالذهب في هذه المسألة؟ السؤال الثاني لو تكرمت: بالنسبة للمسافر اللي يبغي يجمع الظهر والعصر، لكن مثلا دخل المسجد في يوم جمعة وشافهم يصلون الجمعة، هل يدخل معهم صلاة جمعة ثم يقوم يصلي العصر قصرا، ولا خلاص يعني هو مسافر ما تجب عليه الجمعة أصلا بس الآن حضر مع الناس؟ هذا السؤال الثاني. جزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله.
حياكم الله. السلام
عليكم. السلام. نكمل فضل الشيخ الإجابة في السؤال السابق. أيضا هو الشيخ سأل عن نقطة أخرى، مسألة القنوت في الوتر، هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟
لازلنا مع الوتر وصلاة الوتر وأهمية صلاة الوتر، وذكرت أن الوتر مخير فيه بين أن يصلي في عقب صلاة العشاء، وبين أن يصليه قبل أن ينام، وبين أن يصليه في آخر الليل. وفي أفضلية الوقت يختلف الأمر، ففي شأن من لا يستيقظ في آخر الليل فإن الوتر في حقه أفضل إذا صلاه قبل أن ينام، بمعنى أنه يأخذ بالحزم، وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والوقت الثاني وهو وقت أفضلية، وهو أن يصلي في آخر الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خالد تفضل.
والله بدي أسأل الشيخ بالنسبة للقرآن، بنلاحظ أنه كثير آيات تتكلم عن بني إسرائيل وعن أنبياء بني إسرائيل، يعني لدرجة أن الواحد يعني يظن أنه هالقرآن نزل على بني إسرائيل، فشو الهدف المقصود وشو المغزى من هذا الموضوع؟ هاي أول سؤال. السؤال الثاني: شو حكم شراء الذهب بالبطاقة البنكية؟ وشو الفرق إذا استخدمت الكريدت كارد أو الديبت كارد؟ لأنه الديبت كارد تعرف يخصم فورا من الحساب، الكريدت كارد ممكن بعد على نهاية الشهر، فهل يجوز مثلا بواحدة منهم ولا يحرم الجسد؟ شكرا
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا خالد، تسمع إن شاء الله رد. نكمل فضل الشيخ في الأحكام المتعلقة بصلاة الوتر والقنوت في الوتر، هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟
نعم، فبقيت معنا نقطة لم نتحدث عنها فيما يتعلق بأفضلية الوتر. ذكرت أن الوتر إن لم يكن المرء فيه على معرفة بكونه يستيقظ آخر الليل، فإن الحزم أن يصلي في أول الليل سواء قبل أن ينام أو سواء بعد أن يصلي صلاة العشاء وسنة العشاء، وإن استطاع أن يؤخره إلى آخر الليل وكانت له عادة فلا شك أن صلاة الليل صلاة الوتر في آخر الليل هي الأفضل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتره فقالوا من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. وما يتعلق بالقنوت، فإن القنوت يخير فيه المرء في الوتر أن يكون قبل الركوع أو بعد الركوع، فإن أوتر قبل الركوع جاز وإن أوتر بعد الركوع جاز أيضا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال محمد بالنسبة لحكم التداول بالذهب إلكترونيا، يقول هل يشترط الحضور والتقابض؟
إذا كان التبايع في الذهب فإن الذهب يشترط فيه عند اختلاف الجنس أن يكون يدا بيد، ويجوز فيه التفاضل، بمعنى أنك لو كنت تشتري ذهبا وتشتري هذا الذهب بالدراهم أو بالدولارات فإنه حينئذ يجب عليك أن تقبض هذا الذهب، ويجب عليك أن تسلم المبلغ بحيث يستلمه البائع، فلا بد في بيع الربويات إذا اختلفت أجناسها أن يحصل التقابض في مجلس العقد، فتستلم أنت الذهب ويستلم هو النقد سواء كان ذهبا أو دولارات أو أي عملة أخرى، فهذا هو شرط التعامل بالذهب بيعا وشراء. أما إذا كان هذا التبايع ليس للذهب وإنما للشركات التي تنقب عن الذهب، فإذا كنت تشتري أسهم في شركة تنقب عن الذهب فهذه لا يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، لأن البيع هنا بيع لأسهم هذه الشركة. إذن نفرق بين شراء الذهب نفسه أو شراء الأسهم التي في حصة شركات تنقيب الذهب أو تصنيع الذهب، فهذه يجوز لك أن تشتريها، وسواء كان هذا الشراء نقدا حالا أو بالأجل فلا حرج. أما الذهب إذا كنت ستشتري ذهب بمعنى أنك بهذا المبلغ ستمتلك ما مقداره مثلا نصف كيلو من الذهب الخالص، فهنا لا يشترط أن تقبض الذهب، ويشترط كذلك أيضا هو أن يقبض النقد.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للمسافر في يوم الجمعة إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر ودخل المسجد مع صلاة الجمعة، هل يصلي صلاة الجمعة ويجمع بعد ذلك يصلي العصر قصرا، يجمع مع الجمعة صلاة العصر ويقصر صلاة العصر، أو أنه لا تجب عليه الجمعة لكنه حضر إلى المسجد في وقت الجمعة؟
أولا المسافر لا تلزمه صلاة الجمعة، بمعنى لو أنه كان مسافرا فأذن المؤذن لحضور الخطبة والصلاة فإنه حينئذ ما دام أنه مسافر فلا يلزمه حضور هذه الخطبة، ولكنه لو حضر مأموما صحت منه الجمعة. فمن لا تجب عليه الجمعة إن حضرها فتصح منه جمعة. إذن الحالة الأولى أن تأتي وتصلي الجمعة مع جماعة المسلمين، ثم بعد ذلك إذا دخل وقت العصر تصلي العصر ركعتين ما دمت مسافرا. فهذه الحالة الأولى وهي أسلم الحالات، لأن الجمع في السفر ليس بلازم، لا يلزم المسافر إذا سافر أن يجمع في بين صلواته. قد يكون مسافر يأتي ويصلي الظهر ثم بعد ذلك لما يأتي وقت العصر يقف في الاستراحة، يذهب يصلي العصر ثم ينطلق ويصليها ركعتين إن صلىها لوحده أو أربعا خلف جماعة المقيمين. إذن ليس من لازم المسافر أن يجمع بين الصلوات، لأن الجمع رخصة من الرخص، فإن جمع وكان محتاجا إلى الجمع فهذا أفضل. لكن ما دام أنه صلى الجمعة فيصلي الجمعة في وقتها، وإن شاء صلى العصر في وقتها. هذه الحالة الأولى وهي أسلم الحالات. الحالة الثانية أن يأتي ويصلي الجمعة مع الناس ثم بعد ذلك يجمع صلاة العصر مع الجمعة، وفي هذا الجمع خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من لا يرى الجمع بين الجمعة والظهر، قالوا لأن الجمعة صلاة مستقلة بذاتها ولم يرد في النصوص الجمع بين الجمعة والعصر، فهذه صفة جديدة لم تأتي، وقول لا تصح. ويذهب بعض فقهاء الشافعية إلى مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر، فإن ترك الجمع كان ذلك أفضل، وإن جمع فعلى قول السادة الشافعية فإن هذا الجمع صحيح. قالوا لأن الجمعة هي بدل عن الظهر، فإن صلى العصر إلى الجمعة فكأنما صلى العصر إلى الظهر. الحالة الثالثة وهي حالة يراها بعض أهل العلم ولكنها على الصحيح أنها صفة غير مشروعة، وهو أن يأتي ويصلي الجمعة بنية الظهر، يعني يصلي ركعتين مع الإمام بنية الظهر ثم يجمع العصر، فكأنه يصلي ركعتين ينوي بهما الظهر ولا ينوي بهما الجمعة، ويصلي بعدها العصر، فهو يصلي الظهر والعصر، فهو يصلي الظهر بنية، يصلي الجمعة بنية الظهر، الجمعة ركعتين، ويقول أنا مسافر سأصلي ركعتين الظهر. وهذه صفة ذهب إليها بعض العلماء ولكنها صفة غير واردة، ويجعلها بعض العلماء الشذوذ. إذن نخلص من ذلك صفتين: الصفة الأولى أن يصلي الجمعة مع الناس ويصلي العصر في وقتها، وهذه أسلم الحالات. والحالة الثانية أن يصلي الجمعة مع الناس ثم يصلي بعدها العصر فيجمع العصر إلى صلاة الجمعة، وليس هناك دليل واضح يمنع من هذه الصفة، وإن كان بعض أهل العلم يعني يقول أنها صفة غير واردة. المقصود أن هاتين الصفتين مشروعتين بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن أخذ بالاحتياط فهذا أفضل لا شك بأن يصلي الجمعة مع الناس وأن يصلي العصر في وقتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ خالد يسأل عن القرآن، يقول اشتمل يعني القرآن على قصص بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل، ويقول كثرة يعني هذه كثرة هذه القصص و الحديث عن بني إسرائيل في القرآن، فيقول ما الحكمة من هذه الكثرة؟
أولا بالنسبة للكثرة، الكثرة هي باعتبار أن هؤلاء هم أنبياء يعقوب عليه السلام، فكل من كان من أبناء يعقوب ونسله وكان نبيا فهو ماذا؟ فهو من بني إسرائيل، فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعني اسم من أسماء يعقوب عليه السلام إسرائيل. فإذا ها هنا جاء ذكر بني إسرائيل بني يعقوب، وذلك لكثرتهم، فكانوا كثر أنبياء كثر من نسله. وفي هذا بيان لفضل الله جل وعلا ونعمه المتتابعة على الأنبياء وبنيهم. وفي أيضا كذلك أيضا من الحكم تسليط الضوء على ما حصل من المخالفات للأوامر، ومنها أيضا إبراز أهمية التمسك بالوحي والابتعاد عن التحريف والتبديل والحذر من الوقوع في الأخطاء التي وقعوا فيها. فإذا هي كلها مليئة بالعبر، قصص الأنبياء جميعا سواء بدءا من آدم عليه السلام والأنبياء من بعده، ولا شك أن في عبر وقصص أولي العزم من الرسل من الأنبياء، كلها دروس وعبر وقصص نستفيدها في حياتنا، في توحيدنا لربنا، وفي طاعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أمره والبعد عن عصيانه ومخالفة أمره. فهذه كلها حكم نستفيدها من جملة هذه القصص المذكورة في القرآن، سواء كانت منهم أو من غيرهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. الأخ خالد فضيلة الشيخ يسأل عن حكم شراء الذهب بالبطاقة البنكية، يقول هناك بطاقات سحب مباشر من الحساب وبطاقات أخرى يخصم المبلغ من الحساب في آخر الشهر.
شراء الذهب بالبطاقة هو في الحقيقة نوع من أنواع المعاملات الحديثة في شراء الذهب، والقاعدة عندنا في شراء الذهب أنه متى ما حصل التقابض الحقيقي أو الحكمي في مجلس التعاقد فإن ذلك يعد قبضا. فشراء الذهب بالنقد هو نوع من شراء بيوع الربويات، ويشترط إذا في بيع وشراء الذهب مع اختلاف الجنس أي العملة والنقد أن يحصل التقابض في مجلس العقد، فيقبض المشتري من البائع الذهب ويحصل قبض النقد الحقيقي أو الحكمي للبائع. وهذه البطاقات سواء كانت البطاقة التي يصدرها البنك للعميل، وهي البطاقة الرئيسية التي فيها الحسم المباشر من حساب العميل، فإن هذه لا شك أنها واضحة في مشروعية التعامل بها ما دام أنه سيخصم من البائع من المشتري المبلغ في نفس الوقت، فإنه حينئذ وقد قبض المشتري الذهب فإنه حينئذ قد حصل التقابض في مجلس العقد. وأما البطاقات الأخرى وهي البطاقات التي تدفع مقدما أو البطاقة الفيزا كارد ونحوها، فإن هذا كذلك أيضا لا حرج، لأن المبلغ حينئذ يصل إلى البائع، فهي عبارة عن معاملة أولى بمعاملة إقراض للمستخدم البطاقة، وفي آخر الشهر هو يسدد، فهذا بمنزلة ما لو أعطاك أحد مبلغا من المال وقال اشتري به هذا الذهب، فأخذت أنت المبلغ واشتريت به الذهب، ما دام أنه يحصل خصم المبلغ من حساب البائع في نفس الوقت، بمعنى لا يتأخر حسم المبلغ من وخصم المبلغ من حسابه. وإذا حصل هذا فإن هذا تقابض حكمي ينزل منزلة التقابض الحقيقي، إلا إذا كان الخصم يتأخر فهنا لا يجوز. وحسب ما أعلم أن كل عملية حساب خصم أو حسم من البطاقة مباشرة يأتي إشعار حسم من المبلغ، وهذا الإشعار هو بمثابة القبض الحكمي للبائع، وبناء عليه سواء كان الشراء ببطاقة البنك الرئيسية التي يصدرها للعميل والتي يخصم المبلغ فوريا من حسابه، أو سواء عن طريق البطاقات التي تدفع مقدما للمتعامل كالفيزا كارد أو كريدت كارد أو نحوها، فإن هذه البطاقات كذلك أيضا حكمها حكم التقابض الحكمي، بمعنى أنه ما دام أنه يخصم المبلغ منه فهذا الخصم هو بمثابة إشعار إيداع للبائع، وبناء على ذلك فلو حصل التعامل بهذه البطاقات فإنه حينئذ لا حرج في ذلك. وإن كان الأفضل والأسلم هو أن يحصل التبايع المباشر بتسليم النقد للبائع واستلام الذهب، فبتسليم المبلغ للبائع واستلام الذهب منه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ تسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول هل يجوز للنساء زيارة القبور ليلا لشدة الحر في النهار؟ تسأل الشيخ عن حكم زيارة النساء للقبور ليلا، تقول لأن في النهار الحر شديد.
المسألة لا تتعلق بالزيارة ليلا أو بالزيارة نهارا، المسألة تتعلق أولا بحكم زيارة النساء للمقابر، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم على قولين، فمن أهل العلم من يرى عدم مشروعية زيارة النساء للمقابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ومن أهل العلم من يرى جواز زيارة النساء للمقابر بشروط، منها أن لا تكثر من الزيارة فتزور القبور بين فترة وأخرى ولا تتتابع هذه الزيارة، ومن هذه الشروط أيضا أن تبتعد عما يقع من النساء غالبا من النياحة على الميت أو من فعل المخالفات التي تحصل عند القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب يقام عليها يوم القيامة فتلبس سروالا أو جرابا، بمعنى أنها تكون بشر حال يوم القيامة، والنائحة ما ملعونة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المخالفات إذا سلمت منها المرأة جاز لها أن تزور المقبرة في النهار أو بالليل، ولكن إذا كانت هذه الزيارة بالليل فهناك شروط أخرى تتعلق بوجود الأمن والأمان وأن لا توجد شبهة عند زيارتها للمقبرة، ف فإذا إذا سلمت كل هذه المحاذير جاز لها أن تزور القبور.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما الحكم, يقول في جمع, أو تسأل سؤال امرأة تقول ما حكم الجمع بين نية صيام قضاء رمضان مع نية صيام يوم الاثنين أو الخميس؟
يجوز للمرأة أن تصوم الاثنين والخميس بنية الفريضة وأن تجمع مع هذه النية كون هذا اليومين يومين فاضلين, وذلك لأن صيام يوم الاثنين والخميس ليس مرادا لذاته بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لمن عليه قضاء, وإنما وافق هذا اليوم يوما فاضلا, كان يصوم من عليه دين أن يصوم الثلاثة الأيام البيض لأن النص ورد بفضل صيام هذه الأيام, أو صيام الاثنين والخميس لأن هذا اليوم يوم فاضل فهو يصومه قضاء لما عليه من الدين ولأنه وافق يوما فاضلا, فالفضل هنا يقع تبعا ولم يرد استقلالا, فهو يريد في الأصل قضاء ما عليه من الدين, ووافق قضاء ما عليه من الدين أن يكون في زمن فاضل, كأن يقضي ما عليه مثلا في شهر رجب, وشهر رجب من الأشهر الحرم, أو يصوم ما عليه من قضاء في شهر شعبان, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, ويقول ما أفضل الأوقات التي نصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم, فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا الأمر, بل إنه أمر إلهي من الله جل وعلا كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا, وجاء في الحديث حديث أبي رضي الله عنه قال يا رسول الله إذن أكثر من الصلاة عليك, فقال صلى الله عليه وسلم إذن يكفك الله همك ويغفر ذنبك, وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضلها ومنزلتها ومكانتها, وهذه الصلاة إن كانت في داخل الصلاة فإن أفضل الصيغ ولا تصح غيرها هي الصلاة الإبراهيمية, كما جاء الصحابة إلى النبي, كما جاء ابن غيره ابن سعود وغيره من الصحابة عندما سألوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك, فقال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. إذا كانت هذه الصلاة داخل الصلاة, إذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة فلا تصح إلا الصيغة الواردة ولا يصح غيرها, أما خارج الصلاة فإن الأمر جاء مطلقا فبأي فعل جاز له, فإن قال صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم عليه أو قال عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك كل ذلك جائز ومشروع, كل ذلك جائز ومشروع. إذن نفرق ما بين إن كان هذا الأمر في الصلاة فإنه لا تصح حينئذ إلا الصلاة الإبراهيمية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خارج الصلاة فالأمر فيه سعة، إن ذكر أي صيغة جاز ذلك.
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا كنت مسافرا وصليت يقول مع جماعة قد جمعوا بين صلاة المغرب والعشاء، فيقول أدركت الركعة الأخيرة في صلاة العشاء، هل يقول بعد السلام أصلي ركعة واحدة أو ثلاث ركعات؟
من صلى خلف مقيم، من صلى إذا صلى مسافر خلف مقيم فإنه يصلي بصلاة المقيم ولا يقصر الصلاة، لأن هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث ذلك بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونحن الشيخ أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أو معنى مكالمة. نعم أخ حاتم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حاتم تفضل.
الله يحييك. عندي سؤال بخصوص الدعاء لما يكون الإمام الخطيب يدعي في آخر الخطبة، هل يعني يجوز أو يستحب أن الإنسان يرفع إيده عند التأمين يعني على الدعاء، وهل هذا يجوز كمان لما يكون يعني في مجمع أو حدا لما يدعي معاه يعني أنه يرفع يده لما يكون يأمن على الدعاء؟ جزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ حاتم، تسمع إن شاء الله.
بارك الله.
حياك الله. سؤال أخ حاتم فضل الشيخ يسأل عن الدعاء في خطبة الجمعة إذا دعا خطيب، فيقول هل نرفع الأيدي مع التأمين؟
إذا رفع الإمام يده في الدعاء فإنه لا حرج على المأموم أن يرفع يده في الدعاء، فإن استسقى الإمام ورفع يده فإن المأموم حينئذ يرفع يده، لقول الصحابي فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده رفعنا أيدينا، وهذا يدل على أنهم ما كانوا يرفعون أيديهم في الدعاء حال خطبة الجمعة، وهذا هو الأفضل وهذه هي السنة. لكن إن رفع أحيانا لا نقول أنه أتى بمنكر، لكن الأصل أن الإمام إذا دعا فإنه يؤمن خلف دعاء الإمام.
أيضا فضل الشيخ إذا يعني كان الشخص لوحده يدعو أو مع يعني زميله أو صديقه،
له أن يرفع يده بالدعاء. الأصل في رفع اليدين في الدعاء فيما لم يرد فيه نص هو الجواز، فإذا رفع الإنسان يده وهو يدعو في دعواته وخلواته جاز له أن يرفع يده، ولكن ما كان فيه نص فإنه يعمل بالنص حيثه. فمثلا لو جاءنا إنسان قال في صلاة في صلاته مثلا قال أنا سأرفع يدي مثلا وأنا قائم، أنه إذا قال إذا صليت وقرأت القرآن فإنه ستمر علي آيات الرحمة فأسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وتمر علي آيات العذاب فأتعوذ بالله من النار، قال فإذا جئت على آية الرحمة سأرفع يدي وقل اللهم إني أسألك من فضلك، نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوارد أنه كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب يستعيذ، لا لكنه ما ورد أنه كان يرفع يده وهو يقرأ. إذن فهذا موضع يقتصر فيه على ما ورد فلا ترفع فيه الأيدي. وكذلك أيضا إنداء الخطيب يوم الجمعة مثلا فإن الأصل هو عدم رفع اليدين. فإذا المسألة دائرة على ما كان فيه نص وما لم يكن فيه نص. ما لم يكن فيه نص أي الدعاء المطلق كان يدعو خارج الصلاة مثلا، فإن رفع يده فلا حرج حينئذ أن يرفع يده، لأن رفع اليدين في الأصل مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خاويتين صفراء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال يرفع يديه صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فما ورد فيه النص بالرفع يرفع، وما لم يرد فيه نص فإنه يجوز فيه الرفع، وما ورد فيه النص بالدعاء ولم يرد فيه الرفع فالأصل عدم الرفع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
حياكم الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
وياك الله يحفظك.
طال عمرك سؤالي لفضيلة الشيخ، أنا طال عمرك قبل شهر تقريبا وقعت وسوى عندي كسر في اليد اليمنى، فقمت أصلي فترة على كرسي صراحة، فبعد شهر تقريبا أو أقل عن شهر حسيت شوية ألم يعني خف، قمت أصلي الفريضة مع الإمام بدون كرسي، واقف مع الإمام بس السنة، لحد الآن أصليها على الكرسي، هل يجوز ولا لا؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بودر، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال بودر، يقول قبل شهر سقط وكسرت يده اليمنى، فيقول بدأت أصلي على كرسي، الآن يقول يعني أصلي الفريضة واقفا لكن السنة لا زلت أصلي السنة على كرسي.
الصلاة على الكرسي إما أن تكون في الفريضة وإما أن تكون في النافلة، فإن كانت صلاة الفريضة على الكرسي وكان ذلك لعذر فإنه حينئذ للمصلي على الكرسي أجر القائم في الصلاة، فلا ينقص أجر المصلي الذي يصلي على الكرسي عن القائم في الصلاة ما دام أن صلاة هذا الرجل إنما هي لعذر حينما جلس على الكرسي. والحالة الثانية أن يصلي على الكرسي لغير عذر في الفريضة، فهذا لا تصح صلاته لأن القيام في الفريضة فرض، والله جل وعلا أمر به فقال تعالى وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل للمسيء صلاته وصل قائما، فالقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة. إذن انتهينا من الحديث عن صلاة الفريضة على الكرسي. الحالة الثانية صلاة النافلة على الكرسي، كذلك أيضا فيه نفس التفصيل، فإن كانت صلاة من يصلي على الكرسي في النافلة لعذر وذلك لمشقته عليه في القيام أو لكونه مريضا لا يستطيع القيام، فأجره حينئذ أجر المصلي الذي يصلي قائما، لا فرق بين من يصلي قائما في النافلة وبين من يصلي على كرسي لعذر، لأن الذي منعه من القيام حينئذ هو العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. الحالة الثانية أن يصلي على النافلة، أن يصلي النافلة على الكرسي لغير عذر، فهذا جائز لا حرج فيه، ولكن أجر الجالس على النصف من أجر القائم، أجر الجالس نصف أجر القائم، الشريعة رغبت في صلاة النافلة حتى ولو كان الإنسان يجد نوعا من المشقة والتعب اليسير، فأجازت له تحبيبا إلى أداء النوافل أن يصلي النافلة على الكرسي، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. إذن فرق بين صلاة الفريضة وفرق بين صلاة النافلة، وذلك في من كان قادرا. فالقادر على القيام في الفريضة وجلس على الكرسي لا تصح صلاته، والقادر على القيام في النافلة فجلس فتصح صلاته ولكن له نصف أجر القائم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل هذه الصيغة صحيحة؟ اللهم صلي وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
ماذا في الصلاة يقصد أو خارج الصلاة؟ أما إذا كان في الصلاة فلا تصح، لأن هذه الصيغة لم ترد. والأصل أن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة توقيفية، فليس لك أن تؤلف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أما خارج الصلاة فالمسألة فيها سعة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، كل ذلك داخل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال واسل الخليفة، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.